بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، وقفنا في كتاب شرح شذور الذهبي شيخنا ابن هشام رحمه الله عند قوله: وأما كي ففي نحو جئتك كي تكرمني، إذا قدرتها تعليلية بمنزلة اللام، والتقدير جئتك كي أن تكرمني. سبق أن شرحت لكم ما قاله شيخنا، يقول: اختصت أن بأنها تنصب المضارع ظاهرة ومقدرة بخلاف أخواتها الثلاثة اللي هي إيه؟ اللي هي لن وكي وإذا. فأن تنصب ظاهرة وتنصب مقدرة. ويقول الشيخ: وإنما تضمر في الغالب بعد حرف جر أو حرف عطف، فأما حروف الجر التي تضمر بعدها فثلاثة: حتى واللام وكي التعليلية. تكلمنا عن حتى وتكلمنا عن لام، والآن إن شاء الله نتكلم عن كي التعليلية التي ذكرها الشيخ. يقول: جئتك جئتك كي تكرمني. جئتك فعل وفاعل ومفعول، جاء فعل ماض، تاء تاء الفاعل، الكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. كي حرف تعليل وجر، حرف تعليل وجر بمنزلة اللام، كأنني قلت جئتك لتكرمني، فكي بمنزلة لام التعليل، ولذلك يسميها الكوفيون كي التعليلية، يسموها كي التعليلية. طيب، تكرمني فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، جواز بأن المضمرة هنا. ويقول الشيخ: لا يجوز التصريح بأن بعدها إلا في الشعر خلافا للكوفيين. يعني على كلامه هو يبقى هنا أن تضمر وجوبا، يعني لا يجوز إظهارها، لا يجوز أن أقول كي أن إلا في الشعر، لأنه في ضرورة اسمها ضرورة شعرية. فالشيخ صرح بقوله: ولا يجوز التصريح بأن، يعني لا يجوز أن تظهر أن بعد كي إلا في الشعر خلافا للكوفيين. الكوفيون يجيزون أن نقول جئتك كي أن تكرمني، وقد مضى ذلك. طيب، يبقى هنا إذا قدرنا كي تعليلية، لماذا يقول الشيخ إذا قدرنا كي تعليلية؟ يعني ممكن نقدرها كي ناصبة تسمى كي المصدرية، فإذا قدرناها كي مصدرية تكون هي الناصبة عند الكوفيين، وعند البصريين تكون اللام مقدرة قبلها، لأن احنا اشترطنا في كي لكي تنصب لابد أن تسبق باللام. أقول مثلا جئتك لكي تكرمني، أصبحت اللام دي لام التعليل، وكي حرف مصدري ونصب، وتكرمني فعل مضارع منصوب بكي علامة النصب الفتحة الظاهرة. لأجل هذا قال الشيخ: إذا قدرتها تعليلية، فإن قدرتها مصدرية يبقى الفعل منصوب بكي على رأي الكوفيين، ومنصوب بكي أيضا على رأي البصريين بس بتقدير اللام قبلها، كأنني قلت جئتك لكي تكرمني. هذه بالنسبة لكي. ثم يقول الشيخ رحمه الله: وأما حروف العطف فأربعة، وهي أو والواو والفاء وثم. وهو يقول إن أن تضمر بعد حروف الجر، وذكر منها كي واللام وحتى. طيب، كيف تكون كي حرف جر؟ ما أنا قلت إن كي تدخل على الفعل المضارع فيؤول معها بمصدر، هذا المصدر مجرور، يعني لو نقول إيه كي أن تكرمني، أن مع الفعل مقوله مصدر، هذا المصدر مجرور بالكي، والتقدير جئتك لإكرامي، جئتك لإكرامي، عشان كده قال إيه دي حروف الجر. أما حروف العطف أربعة وهي أو والواو والفاء وثم، وهذه الأربعة منها ما لا يجوز معه الإظهار وهو أو، ومنها ما لا يجب معه الإضمار وهو ثم، ومنها ما تارة يجب معه الإضمار وتارة يجوز معه الإضمار والإظهار وهو الفاء والواو. طيب نشوف أو كده، يقول الشيخ رحمه الله: وأما أو فينتصب المضارع بأن مضمرة بعدها وجوبا إذا صح في موضعها أو بموضعها إلى أو إلا. طيب شوف كده، لألزمنك، لألزمنك أو تقضيني، تقضيني حقي، الشاعر يقول: لأستسلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قالت الآمال إلا لصابري. يقول الشيخ رحمه الله: أو دي حرف عطف، حرف العطف جاء بعدها فعل مضارع منصوب اللي هو أو تقضيني، هذا الفعل منصوب بأن المضمرة وجوب ما بعد أو، لأن التقدير أو هنا لألزمنك، ها لألزمنك إيه شيخنا؟ إلا أن تقضيني، معناه في عندنا معنى إلى، لأستسلن صعب أو أدرك المنى، في معنى إلى ومعنى إلا، صح يا شيخنا؟ ها؟ أيوة الاثنين إلى. طيب لألزمنك أو تقضيني حقي، يبقى أو بمعنى إلى، إلى أن تقضيني حقي. طيب نشوف لألزمنك، اللام موقع لقسم، يعني والله لألزمنك، يعني كأن شخصا استدان منه شخص مال وماطله في رده، فلما رآه تمسك به وتشبث به وقال هذا القول، قال لألزمنك يعني لا أتركك أبدا، سوف يعني ألزمك حتى تقضيني حقي. لألزمنك يبقى ده فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. طيب والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، الفاعل أنا، لألزمنك أنا، وهذه الجملة واقعة في جواب قسم محذوف، يعني والله لألزمنك، أو حرف عطف بمعنى إلى، تقضية فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد أو العاطفة، لأن أو هنا معناها إلى، يعني لألزمنك إلى أن تقضيني حقي. النون هنا تسمى نون الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسر، والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. طيب حقي، ها تقضينا حقي، ده مفعول به ثاني بس منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، حق مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. الشاهد في البيت: لأستسلن الصعب أو أدرك المنى، نفس الإعراب، لألزمنك هي لأستسلن، الصعب مفعول به، أو حرف عطف بمعنى إلى، أدرك فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد أو العاطفة، يعني لأستسلن صعب إلى أن أدرك المنى، فاعل أدرك مستتر وجوبا تقديره أنا، والمنى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع ظهور التعذر. يبقى هذا هو المعنى الأول، إن أو أتت بمعنى إلى، قد تأتي بمعنى إلا كقول المؤلف: لأقتلن الكافر أو يسلم، قال كده لأقتلن، لأقتلن الكافر أو يسلم، لأقتلن هو نفس إعراب لألزمنك أو إعراب لأستسلن، لأستسلن اللام واقعة في جواب قسم، وأقتلن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد اتصال مباشر، نون التوكيد حرف ليس له محل من الإعراب، الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، والكافرة مفعول به منصوب، أو ده حرف عطف بمعنى إلا، تقدير لأقتلن الكافرة إلا أن يسلم. هنا لا يصح التقدير ما أقول حتى، لأن أقول إيه إلى أن يسلم، هنا لا يجوز أن يقول أن نقدر أو بمعنى إلا، بمعنى إلى. ويقول الشاعر: وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. البيت ده من بحر الوافر، وقاله زياد الأعجم، والمعنى يقول: وكنت إذا غمست قناة قوم. وكنت، نكتب البيت، وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. المعنى يقول: وكنت إذا غمست قناة قوم. الغمز هو جس باليد يشبه النخس، يعني إنسان يعني يمس شخص آخر يعني. قناة المقصود بها الرمح، يعني قناة هنا ليس قناة عبارة عن يعني نهر جاري، وإنما يقصد بالقناة أراد الرمح. كعوبها، الكعوب جمع كام، وهو الأنبوبة الناشز المرتفع يعني. تستقيم يعني تعتدل. المعنى يقول: من لم تصلح له الملاينة توليناه بالمخاشنة إلا أن يستقيم. يعني هو يعامل الناس إن كانوا يستحقون الملاطفة واللين عاملهم به، وإن كانوا يستحقون غير ذلك عاملهم به. فهو يقول: وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. يعني من لم تصلح له الملاينة توليناه بالمخاشنة، اللي المعاملة بالشدة، إلا أن يستقيم. وقيل معنى البيت: إذا هجوت قوما أبيدهم بالهجاء. يعني شبه حاله عندما يهجو قوما يبيدهم ويهلكهم بالهجاء، لأن هجاءه لاذع. إلا أن يتركوا هجائي. فالمعنى: إذا اشتد على جانب قوم رأيت تلينهم حتى يستقيموا. طيب، على أي حال ده المعنى العام للبيت: وكنت إذا غمست قناة قوم. كنت دي كان فعل مض ناقص، التاء دي ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان. إذا دي ظرفية تضمنت معنى الشرط، ظرفية. إيه معنى إذا ظرفية تضمنت معنى الشرط اللي قاله الشيخ يعني؟ هو قال في كتابه مغنى اللبيب إن الجمهور يقولون: إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. وإن اكتفى بقال: ظرفية متضمنة معنى الشرط. ظرفية يعني ظرف لما يستقبل من الزمان، بعكس إذ، ظرف لما مضى من الزمان. طيب، تضمنت معنى الشرط يعني لها فعل شرط ولها جواب شرط. فإذا ظرف لما يستقبل من الزمن، غمزت قناة، غمز فعل ماض مبني على السكون والتاء تاء الفاعل، وقناة مفعول، قناة مضاف، قوم مضاف إليه. كسرت كعوبها، ده جواب الشرط. على أي حال الشاهد هنا: أو تستقيما، معناها إلا أن تستقيما. يبقى تستقيما فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوها بعد أو، اللي بمعنى إلا. الألف دي بيسموها ألف الإشباع أو ألف الإطلاق في علم العروض، يعني لأن العرب لا تقف على متحرك، فأشبعت الفتحة أتت بألف. يبقى عرفنا الذي قاله الشيخ. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى الفاء والواو، فقال وأما الفاء والواو فينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعدها وجوبا بشرطين لا بد منهما، أحدهما أن تكون الفاء للسببية والواو أن تكون الفاء للسببية والواو للمعية. فلهذا رفع الفعل في قوله ألم تسأل الربع القواء، لا لم تسأل الربع القواء القواء فينطق، وذلك لأن الفاء لو كانت عاطفة لجزم ما بعدها، ولو كانت للسببية انتصب ما بعدها، فلما ارتفع دل على أنها للاستئناف. وقال تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون، الفاء هنا عاطفة كما سيأتي. صلي عبين عنا بيقول عليه الصلاة والسلام يا سيدي. شوف يا مولانا، احنا قلنا بالنسبة للفاء بالنسبة للواو، طبعا الواو غير أو، الفاء لابد أن تكون سببية والواو لابد أن تكون للمعية. السببية يعني ما قبلها سبب لما بعدها، فإذا قلت لك يا شيخنا ذاكر فتنجح، لا تهمل فترسب، إذا المذاكرة سبب يا شيخنا النجاح. ذاكر فعل أمر مبني على السكون والفاعل مستتر تقدر أنت، هذه الفاء تسمى بالسببية، هذه الفاء ينصب بعدها الفعل المضارع وجوبا بأن المضمرة، يبقى تنجح أقول فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية. ما معنى سببية؟ يعني ما قبلها سبب لما بعدها، وفاء السببية دي نجد الفعل اللي بعدها منصوب وليس مرفوع. طيب الشاعر يقول ألم تسأل الربع القواء مكتوب هنا القواء، طيب ألم تسأل الربع القواء فينطبوا، نكتب البيت. طيب يا سيدنا ألم تسأل الربع القواء فينطقوا، الهمزة يا شيخنا دي تفيد الاستفهام الإنكاري، الهمزة حرف استفهام إنكاري، ولم حرف جزم ونفي وقلب، تسأل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، الفاعل تقديره أنت ألم تسأل أنت مستتر وجوبا، الربعة وطبعا معروف الربع يا شيخنا يعني اللي هو القبيلة أو العائلة يعني الدار، ايوه طيب يبقى الربع اللي هو ايه الدار يعني، طيب القواء اللي هو الخالي من الاهل صح كده، الربع الخالي من الخالي من ايه من الاهل يعني لا انيس فيه، هو اللي في الكتاب قال القواء القواء وده خطا، ولكن لو رفع ممكن ليه وجه ان يبقى نعت مقطوع، اي نعم نعت مقطوع يعني يبقى القواء يعني هو القواء. طيب لكن الربعة مفعول به منصوب، والقواء هو الخالي من الأهل، ها ده صفة أو نعت يعني صفة. قال يا شيخنا فينطق، شوف قال فينطق، فلما قال فينطق دل على أن الفاء ليست للسببية، لأنه لو كان سببية ها لنصب الفعل بعدها، لكن الفعل هنا مرفوع صح يا شيخنا؟ طيب ولو كانت عاطفة لم تسأل فينطق صح ولا لا؟ يبقى لو جزم يبقى الفاء هنا عاطفة، لأن عطفت ينطق على تسأل، لكن ليست مجزومة، الفعل ليس مجزوما وليس منصوبا، يبقى أصبحت الفاء استئنافية خلاص يا شيخنا؟ طيب وقوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولا يؤذن لهم ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يبقى لا حرف نفي، يؤذن فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، لهم جار ومجرور متعلقان بالفعل، فيعتذرون الفاء دي عاطفة، ليه عاطفة؟ رفع يعني عطفت فعل مضارع مرفوع على فعل مضارع مرفوع، لا يؤذان فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، لكن يعتذرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون نيابة عن الضمة لأنهم الأفعال الخمسة واو الجماعة فاعل. يبقى هنا الفاء عاطفة لأنه عطفت فعل مرفوع على فعل مرفوع. إذا يا سيدنا أي نعم أي لا يؤذن لهم ولا يعتذرون، وحتى لا يؤذن لهم في الاعتذار. طيب إذا الشرط الأول لابد أن تكون الفاء للسببية. ما معنى السببية؟ أن يكون ما قبلها سبب لما بعدها. الشرط الثاني أن يكون اللي هو الفاء والواو، الواو تبقى المعية والفاء للسببية، أن يكون مسبوقين بنفي أو طلب. بنفي أو إيه؟ أو طلب. أنت عارف النفي يا مولانا؟ أيوة النفي غير الطلب. يعني في قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، سمع سيدنا؟ لا يقضى عليهم فيموتوا. لاحظ ان الفاء هنا فاء السببية مسبوقة بنفي اللي هو لا، صح يا مولانا؟ فيموتوا اصلها يموتون، فده فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية، علامة النصب حذف النون، والنون هنا حذف النون نابع عن الايه؟ نابع عن الفتحة. يبقى هذا المسبوق بنفي يا مولانا. طيب فلا يجوز النصب في نحو زيد يأتينا فيحدثنا. زيد ها يأتينا فيحدثنا بالضم، زيد فيأتينا. لاحظ ان زيد يا شيخنا يأتينا هذه جملة اسمية، هذه الجملة لم تسبق لا بنفي ولا بطلب. الطلب يقصد به الأمر أو النهي أو الاستفهام أو التمني أو الدعاء أو الرجاء، كل ده اسمه إيه؟ من الطلب، صح يا شيخنا؟ فأما قوله فأما كأن معترضا اعترض، يعني سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريح. شوف يا مولانا فأستريح، أستريح المفترض ظاهر كده البيت إن ده فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، ونلاحظ البيت ليس فيها سيدنا ليس لم يسبق فاء السببية، لم تسبق بطلب ولا بنفي، صح يا شيخنا؟ فقيل لأنه الشاعر بيقول إيه؟ سأترك منزلي، شوف سأترك منزلي. طب لاحظ سأترك منزلي هذه الجملة يعني ليس فيها طلب وليس فيها يا شيخنا إيه؟ صح مولانا؟ طيب يقول الشيخ فضرورة، يعني لما قال فأستريح ونصب الفعل نصبوه لإيه يا شيخنا؟ للضرورة. في تخريج آخر إنه أصلا فأستريحن، فأستريحن بنون التوكيد الخفيفة، فأصبح أستريحن ده فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيف اتصال مباشر كقوله تعالى لا نسفع عن، بس عند الوقف قلبت النون ألف، صح يا شيخنا؟ يقول الشيخ وهذا التخريج هروب من ضرورة إلى ضرورة. هذا الشيخ يقول وهذا التخريج الثاني هروب من ضرورة إلى ضرورة، فإن توكيد الفعل في غير الطلب والشرط والقسم ضرورة. سمعنا يا شيخنا؟ توكيد الفعل في غير الطلب والشرط والقسم ضرورة. وطبعا هذا البيت ليس فيه طلب وليس فيه قسم وليس فيه ايه؟ شرط. ماشي يا سيدنا؟ طيب اما النفي ما تأتيني فأكرمك، اظن صح لدي يا شيخ؟ ما تأتيني زي لا يقضى عليهم فيموتوا، مش كده يا مولانا؟ قال ايه؟ مليني كده المثال، ما تأتيني ايه؟ فايه؟ فأكرمك. يبقى ده فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية لأنه مسبوق بنفي، صح يا شيخنا؟ طيب ولك في هذا أربعة أوجه، أحدها أن تقدر الفاء لمجرد عطف لفظ الفعل على لفظ ما قبلها، مش كده؟ شوف ما تأتيني ده فعل وده فعل، عطفت لفظ الفعل يا شيخنا، لفظ الفعل اللي هو ايه؟ تأتيني فايه؟ فأكرمك. سمعنا يا شيخنا؟ فيكون شريكه في إعرابه، فيجب هنا الرفع. يبقى نقول يا شيخنا ما تأتيني فأكرمك، لأنه تأتيني ده المفروض ده فعل مضارع مرفوع، مش كده ولا؟ طيب ما تأتيني، تأتيني بس مرفوع بضمة طبعا، إيه مقدرة، مش كده يا شيخنا؟ طيب ما ت، شوف ما ت تي تي، أصلا شوف تأتي ده فعل معتل بالياء صح مولانا، يبقى مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء، على 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 الياء، على الياء دي، على الياء مولانا. ليه؟ لأن فعل معتل بالياء، وطالما معتل بالياء لا تضع عليه الضمة، تضع عليه الفتحة فقط بخفتها. والنون نون القاي وليه مفعول، فأكرمك الفاء عاطفة، هو يقول عضفنا لفظ على لفظ، مش كده يا شيخنا؟ طيب فكأنك قلت ما يأتيني فما أكرمك، ما تأتيني فما أكرمك، ما تأتيني فما أكرمك. ثم يقول يا شيخنا فهو شريك في النفي الداخل عليه، واضح الكلام ده؟ فهو شريك في النفي الداخل ايه عليه، يعني كان شوف ما تأتيني ها فما أكرمك، يعني أنت لم تأتيني وأنا كذلك لم أكرمك. وعلى هذا قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذنهم فيعتذرون، فالفاء هنا عاطفة، شوف واضح الآية يا شيخ، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. طيب الثاني أن تقول الفاء مجرد سببية ويقدر الفعل الذي بعدها مستأنفا، وما استئنافي يقدر مبنيا على مبتدأ محذوف فيجب الرفع أيضا لخلو الفعل عن الناصب والجازم، فتقول ما تأتيني فأكرمك، بمعنى فأنا أكرمك لكونك لم تأتني. طيب شوف يا مولانا المثال ده، قول المثال الثاني يا مولانا، ها قول يا شيخنا المعنى الثاني نقدر الفاء ايه، يبقى الفاء دي سببية صح يا شيخنا؟ طب إذا كانت سببية مش يجب أن يكون الفعل بعدها منصوب بأنه مضمرة وجوبا، لكن قال مرفوع شيخنا، قال ايه مرفوع، سمعنا يا شيخنا؟ بمعنى ايوه لا يبقى اي نعم، هو بس لمجرد السبب، قال مش قال سببية، قال لمجرد السبب، سمعنا يا شيخنا؟ قال لمجرد السببية، مش قال سببية، قال لمجرد السببية، ويقدر الفعل بعدها مستأنفا، يبقى أصبح أكرمك أصلها فأنا أكرمك، يعني خبر المبتدأ محذوف، سمعنا يا شيخنا؟ خبر المبتدأ إيه؟ محذوف، فأنا إيه يا شيخنا؟ أيوه فأنا أكرمك، واضح كده؟ طيب إذا كنت كارها لإتيانه، ووضح هذا أنك تقول ما زيد قاسٍ فيعطف على عبده، أي فهو لانتفاء القسوة عنه يعطف على عبده. طيب والفرق بين هذا الوجه والذي قبله واضح، لأن الوجه الأول شمل النفي فيه ما قبل الفاء وما بعدها، وهذا الوجه انصب النفي فيه على ما قبل الفاء خاصة دون ما بعدها. شوف يا مولانا في الوجه الأول لما أقول ما تأتيني فأكرمك، يبقى النفي انصب على الوجه الأول والثاني، انصب على الاتيان وعلى الإكرام. في اللي لما أقول لمجرد السبب، اسمعنا يا شيخنا، مجرد السبب انصب النفي على الأول بس، ما تأتيني خلاص. طيب فيقول إيه فأكرمك، يعني فأنا إيه أيوة، يعني فأنا أكرمك لكونك لم تأتني، وذلك إذا كنت كارها لإتيانه. افهم اللمحة الجميلة يا سيدنا، فأنا أكرمك لكونك لم تأتني، وذلك إذا كنت كارها لإتيانه، فهمت دي؟ يعني أنا هكرمك عشان أنت ما جتنيش، لأن أنا كاره إنك تجيلي، يعني ممكن أبعث لك هدية، أبعث لك هدية كده إنك أنت ما جتنيش يعني. يبقى لما يقول ما يعني ما تأتيني، نفى إتيانه، ما تأتيني، فأنا أكرمك، يعني أنا لم أكرمك لمجرد إنك لم تأتيني، لأن أنا كاره لمجيئك. يبقى هذا الفرق بين الأول والثاني يا شيخ. طيب ويذكر النحويون هذين الوجهين في قولك ما تأتينا فتحدثنا، وهذا سهو، إذ يستحيل أن ينتفي الإتيان ويوجد الحديث، والصواب ما مثلت لك به. طيب الثالث أن تقدر الفاء عاطفة لعطف مصدر الفعل الذي بعدها على المصدر المؤول مما قبلها، وتقدر النفي منصبا على المعطوف دون المعطوف عليه، فيجب حينئذ النصب بما أن مضمر وجوب. والتقدير ما يكون منك إتيان فإكرام مني. نشوف كده، ما يكون منك إتيان، ما يكون منك إتيان، خلاص يا مولانا، فإكرام مني. أي ما يكون منك إتيان فيعقبه مني إكرام، بل يكون منك إتيان ولا يكون مني إكرام. أن تقدر الفاء، الشيخ محي الدين رحمه الله يقول في هذه العبارة نوع قلق، ولو قال عاطفة لمصدر الفعل الذي بعدها كما قال في الوجه الرابع لكان ذلك خيرا مما قاله هنا، يعني العبارة تقول فيها قلق، الشيخ نفس المعلق أو المحقق يعني على الكتاب. على أي حال الشيخ بيقول لي يا مولانا أن تقدر الفاء عاطفة لعطف مصدر الفعل الذي بعدها على المصدر المؤول مما قبلها. سيدنا الفاء ديا، الفاء دي هو قال عاطفة صح؟ طيب لو اعتبرنا الفاء سببية والفعل بعدها منصوب بأن المضمرة، أن مع الفعل مؤول بمصدر، هذا المصدر معطوف على مصدر مؤول اللي بيسموه مصدر متوهم، ما هو ما تأتيني المفترض أنه تأتيني ده فعل مضارع مش مسبوق بأن، فالمفروض اللي عليه مؤول بمصدر، بس يعني مصدر مؤول مقدر يعني متخيل يعني يعني ما يكون منك إتيان فإكرام مني، يبقى اعتبرها إيه شيخنا؟ عاطفة مصدر على مصدر، مصدر على إيه؟ والشيخ قال العبارة دي فيها قلق. على أي حال نأتي إلى الرابع، أن تقدر الفاء العاطفة مصدر الفعل الذي بعدها على المصدر المؤول مما قبلها، طب ما نفس الكلام شيخ صح ولا لا؟ أن تقدر أيضا الفاء لعاطفة مصدر الفعل الذي بعدها على المصدر المؤول مما قبلها، ولكن تقدر النفي منصبا على المعطوف عليه، النفي منصبا على المعطوف ايه؟ ايوه يعني عايز اقول ايه؟ النفي منصب على المعطوف عليه، لا عفوا ده مش ده معطوف وده معطوف عليه مش كده؟ لما اقول ايه؟ ما يكون منك اتيان يبقى نفى الاتيان منه يا شيخنا صح كده؟ لحظة عشان تفهم الفرق بين الوجه الثالث والرابع، انتبه معايا يا سيدنا. نفس الكلام اللي في الثالث هو نفسه في الرابع. ما يكون منك إتيان فإكرام مني. مش عطفنا مصدر على مصدر؟ مصدر مقدر على مصدر مقدر. ما يكون منك إتيان فإكرام مني، صح؟ اعتبر النفي مصب على الاثنين. يعني النفي على تأتيني وعلى أكرمك. الوجه الرابع هو نفس، عطفنا مصدر على مصدر ماشي يا شيخنا، بس النفي منصب على المعطوف عليه اللي هو الاول دون الثاني، كانه قال ايه؟ ها ما يكون منك اتيان فاكرام مني، يعني انا اكرمك، لان في الاكرام هنا انا اكرمك لعدم مجيئك، لكن في الوجه الثالث سمعنا يا شيخنا، يبقى المصدر المؤول خلاص منفي لدخول ما في المثل الثاني والاول، ما يكون منك اتيان فما يكون فاكرام مني، يعني النفي مصب على الايه؟ على المصدرين الاول والثاني. في الرابع النفي مصب على الاول دون الثاني، يعني ما يكون منك اتيان لا اسمعني يا شيخنا بص كده، ان تقدر ايضا لعطف مصدر الفعل الذي بعدها على المصدر المؤول مما قبله، ولكن تقدر النفي مصبا على المعطوف عليه، على المعطوف ايه؟ فينتفي المعطوف لانه مسبب عنه وقد انتفى، ويكون معنى الكلام ما يكون منك اتيان فكيف يكون مني اكرام؟ في الآية الثالثة بيقول إيه؟ وتقدر النافية منصبا على المعطوف دون المعطوف عليه. يعني في الثالث ده هيبقى النافي منصب على الايه؟ على المعطوف دون المعطوف عليه. طيب. ان شاء الله ايه؟ ناخذ ان شاء الله الامر بعد ذلك. هذا والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.